الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولازلنا وإياكم في متابعة الدروس النسائية التي تقام في جامع الإمام مسلم بحي حسام، وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل سنتحدث عن أخطاء يجب أن تصحح. وقد تحدثنا في السابق عن بعض القضايا التربوية النسائية، وسنبدأ بإذن الله عز وجل من هذا اليوم في سلسلة من الأحكام التي تهم النساء. وأول هذه السلسلة بإذن الله عز وجل هي في فضل الوضوء وبعض الأخطاء، وبعض الأخطاء التي تكون في شأن الوضوء، وما ذاك إلا لكثرة الرسائل والاتصالات التي يعني تشير علي بأن أتحدث في بعض القضايا التي تتعلق بالطهارة وتتعلق بأحكام الصيام والعمرة إلى آخره، والتي يعني يجب على كل مسلم ومسلمة أن يراعي هذه الأحكام. وبإذن الله عز وجل نبدأ في فضل الوضوء. فلا يخفى على المسلم ولا المسلمة تلك الفضائل التي بينها الشارع في فضل الوضوء، فقد صح الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. والمسلم وكذلك المسلمة يعرف يوم القيامة بآثار، والآثار هذه هي آثار الوضوء. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فهذا يدل على أثر الوضوء ويدل على فضل الوضوء، لأن الوضوء أصبح ميزة خاصة بالمسلمين في يوم القيامة. والحديث الذي رواه عثمان أو حمران مولى عثمان رضي الله عن الجميع أنه قال حينما توضأ وضوءا كاملا، أي عثمان رضي الله عنه، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وسيأتي بإذن الله عز وجل شرحا يعني وافيا لكيفية الوضوء، لأن بعض النساء يعني للأسف كثير من النساء ما تحسن عملية الوضوء. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما رأى في قدم رجل، النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى رجل وكان في قدمه مثل الظفر لم يصبه ماء، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فأحسن الوضوء، ارجع فأحسن الوضوء. فلو كان في يعني قدم الإنسان في يده يعني في أعضاء الوضوء، لو كان في مثل يده في رجله في قدمه في وجهه مثل الظفر لم يصبه الماء فإن وضوءه غير صحيح، ولو صلى بهذا الوضوء فصلاته باطلة لا تقبل. وكثير من النساء يعني تخطئ في عملية وضع ما يسمى بالمناكير، فإذا وضعت المناكير على أصبعها أو أظافرها ثم توضأت فهذا الوضوء أو الماء لا يصل إلى المكان الذي وضعت فيه أو عليه المناكير، وبالتالي وضوءها فاسد وصلاتها غير صحيحة. فلتنتبه المرأة المسلمة لهذه الأشياء، فلا بد من تعميم الوضوء، كما في حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء يعني عمم الوضوء، وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. فأول شرط اشترطه النبي عليه الصلاة والسلام لغفران الذنب ولقبول العمل هو إحسان الوضوء، أن يحسن المسلم وتحسن المسلمة الوضوء. وأيضا عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها. لا بد نتأمل يحسن وضوءها، ما معنى يحسن وضوءها؟ أي يتوضأ وضوءا صحيحا، يتوضأ وضوء صحيح. قال: فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة وذلك الدهر كله. يعني ما دام الإنسان يحسن الوضوء والوضوء كفارة لما بينها. ونبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فيما يختص من الملأ الأعلى، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. بعد فترة أوحى الله إليه وعلمه فقال يختصم الملأ الأعلى في الكفارات وفي الدرجات. فالكفارات إسباغ الوضوء على المكاره، إذا لا بد من الإسباغ ومن إحسان الوضوء. لا بد أن يعمم المسلم والمسلمة، لا بد أن يعمموا أعضاء الوضوء. ويقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. وهناك أيضا فضائل كثيرة للوضوء. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرجت كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه ومع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. فهذه الحمد لله يعني فضل عظيم للوضوء، بحيث أن الإنسان إذا توضأ وضوءا وأحسن ذلك الوضوء فإن الله عز وجل يغفر تلك الذنوب كلها. وذكر أهل العلم أن هذه الذنوب هي الذنوب الصغائر، يعني الإنسان نظر بنظرة محرمة، تكلم كلمة محرمة يعني لغو، ثم توضأ فإن الله عز وجل يغفر له ذنبه مع آخر قطرة من الماء التي توضأ به. ونبينا أيضا عليه الصلاة والسلام يقول من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. ويقول ابن القيم عليه رحمة الله يقول للوضوء أثر عظيم، حتى إن صاحب الوضوء يتضح الوضوء بين أصابع يديه، فيكون مميزا في أصابع يديه من كثرة الوضوء التي يعني بين فترة وأخرى يتوضأ ويغسل يديه ويغسل وجهه. فصاحب الوضوء له يعني ميزة معروفة وخاصة وهي إحسان الوضوء، والأمر الثاني ظهور الوضوء وآثار الوضوء في بشرته وعلى يديه وعلى قدميه فيكون نظيفا. ويقول عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. هذه بعض الفضائل. الآن نبدأ في وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. الآن صفة الوضوء الكامل، هذا الوضوء الكامل لابد أن يشتمل على الفروض وعلى الواجبات وعلى السنن وكذلك المستحبات. فأولا يعني أتمنى أن يركز في هذه الكلمات لأنها الدليل السليم للوضوء الصحيح. أولا ينوي الوضوء بقلبه، النية يكون محلها القلب. ما يجي الإنسان ويقول اللهم إني نويت أتوضأ ونويت أن أغسل وجهي وأتمضمض وأستنشق ولا نويت أني أصلي ركعتين أو ثلاث، فهذا لا يصح وهذه بدعة من البدع المحدثة، لأن النية محلها القلب. فينوي الوضوء بقلبه، لا بد من النية. أضرب لكم مثال بسيط على أهمية النية. لو أن امرأة يعني شعرت بحر، هناك حرارة الجو أو عرق خرج منها عرق، فقالت أنا سأغتسل، فدخلت الحمام ثم بعد ذلك اغتسلت. بعد الغسل مباشرة 10 دقائق ربع ساعة أذن مؤذن أي صلاة من الصلوات، فرضنا صلاة المغرب، فقامت وصلت بهذا الغسل. طبعا صلاتها باطلة لأن وضوءها باطل، إلا بشرط أن تنوي رفع الحدث وتنوي بهذا الغسل الوضوء، فعند ذلك يجوز ويصح وضوءها وتصح صلاتها. أما إذا اغتسلت تبردا تنظف جسمها تزيل العرق مثلا وما نوت أن يكون وضوءا لها فهذا لا يصح، وعليها أن تتوضأ من جديد. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات. ثانيا أن يقول بسم الله إذا أراد الوضوء يقول بسم الله، لحديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا الحديث حسنه الألباني لكثرة طرقه وشواهده. ثالثا يغسل كفيه 3 مرات، أن تغسل الكف 3 مرات. طبعا هذا من سنن الوضوء، ليس من واجباتها ولا من فروضها، فإن غسلت المرأة يديها فتبدأ غسل الكفين 3 مرات. ثم بعد ذلك رابعا تتمضمض وتستنشق من كف واحدة بيدها اليمنى. إذا تتمضمض وتستنشق من كف واحدة باليد اليمنى، ثم تستنثر باليد اليسرى، يعني تجعل الماء في يدها اليمنى وتستنشق بها وتنتثر باليد اليسرى. ها تفعل المرأة 3 مرات ب3 غرفات، كل ذلك بكف واحدة، لذلك لحديث عبد الله بن زيد. وإن أخذت يعني بيدها اليسرى ونثرت باليمنى ما في بأس، لكن الأولى أن تكون باليد اليسرى، لأن اليسرى لما استقبح وما استقدر، وأما اليد اليمنى فهي من باب التكريم. ثم تبالغ في المضمضة أو تبالغ في الاستنشاق، يعني المرأة تبالغ في الاستنشاق إلا إذا كانت صائمة فلا تبالغ. الأمر الخامس، طبعا هذا المضمضة والاستنشاق انتهينا منها. طبعا لو تمضمضت مرة واحدة فوضوءها صحيح، لو مضمضت مرتين وضوءها صحيح، لو مضمضت 3 مرات فوضوءها صحيح. يعني حبذا أن تنوع المرأة مرة بمرة واحدة ومرة بمرتين ومرة ب3 مرات، كل ذلك صحيح والحمد لله. لو تمضمضت مرة واحدة الوضوء صحيح، استنشقت مرة واحدة الوضوء صحيح، فالحمد لله. الأمر الخامس غسل الوجه، يغسل الوجه 3 مرات، من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منابت شعر الرأس إلى أسفل اللحي أو الذقن، لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. طبعا بعد غسل الوجه يغسل مرة واحدة أو مرتين أو 3 مرات، المرأة لها الخيار لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصفات 3. الأمر السادس تغسل اليد اليمنى 3 مرات من رؤوس الأصابع، يعني لو المرأة قامت وغسلت من الكف يعني إلى المرفقين هذا الوضوء ليس صحيحا. هذا الوضوء ودي تنتبهون يا أخوات، لو أن المرأة جاءت الآن ووصلت إلى غسل اليدين إلى المرفقين، لابد أن تبدأي من الأصابع، أصابع اليدين، يعني من رؤوس أصابع اليدين إلى المرفقين عالية، لابد أن ترفعين الثياب أو الملابس حتى تصل إلى المرفقين، فتغسلينها بارك الله فيك من رؤوس أصابع اليدين إلى المرفقين. لو جاءت امرأة وغسلت من الكف، من كف اليد اليمنى إلى المرفق، فالوضوء باطل لا يصح، وعليها أن تعيد وضوءها وصلاتها من جديد. فركزوا يا أخوات بارك الله فيكن، يعني لابد من رؤوس الأصابع إلى المرفق، اشترطنا لابد من رؤوس الأصابع إلى المرفق، ثم يدلك الذراع ويغسل المرفق. يعني مستحب أن تخللي بين الأصابع، أصابع اليدين لابد تخللي بينها، هذا أفضل، وهذا يعني وردت به السنة. ثم تغسلي يدك اليسرى مثل ذلك، يعني مثل ما غسلت اليد اليمنى من رؤوس أصابع اليدين إلى المرفقين. الأمر السابع مسح الرأس، طبعا مسح الرأس يكون مرة واحدة وهو واجب من واجبات الوضوء، فيمسح الرأس مرة واحدة، تبلي اليدين بالماء، ثم تبدأين من مقدم الرأس إلى القفا، ثم تردينه إلى المكان الذي بدأت منه، يعني تبدأين من الجبهة من مقدمة الرأس، ثم تذهبين إلى مؤخرة الرأس، ثم تعودين مرة أخرى إلى المقدمة مع إدخال الأصبعين السباحتين أو السبابتين، طبعا ثم بعد ذلك تدخلين السباحتين أو السبابتين، يعني اليدين أو الإصبعين السباحتين، تدخلينها في الأذن، ثم تمسحين بالإبهامين ظاهر الأذنين، يعني تفعلين هكذا، تدخلي الأصابع السباحتين ثم بعد ذلك تمسحين بالإبهامين ظواهر أو ظاهر الأذنين هكذا. هذا الوضوء الصحيح. ثم الأمر الثامن، يعني للأسف بعض النساء يعني تلمس شعرها من المقدمة فقط، أنزلي الخمار الذي على رأسك واترك الشيلة والغطاء وعند الوضوء، ثم بعد ذلك امسحي باليدين اليمنى واليسرى، تبدأين بمقدم الرأس تصلين بها إلى المؤخرة، ثم تعيدين مرة أخرى وتدخلين السباحتين وتمسحين بالإبهام ظاهر الأذنين، تفعلينه مرة واحدة. لا بد من المسح، إذا ما مسح الرجل أو المرأة رأسه فوضوءه باطل لا يصح. الأمر الذي يعني يشكل على الكثيرات، وهو أن المرأة قد تكون متشيلة أو قد تكون رابطة على رأسها يعني الخمار أو الشيلة أو الغطاء فتنزعها، لا بد أن تنزعها، إلا إذا شق عليها ذلك، يعني صعب جدا أن تنزع الخمار من على رأسها، فعند ذلك لا بأس أن تمسح على الخمار. أيضا مسح المقدمة هذا يعني فيه خلاف بين أهل العلم، لكنه خلاف السنة، لأنه خلاف يعني السنة. كذلك يغسل بعد أن يغسل الرجل أو المرأة رأسه، يمسح يعني مسح الرأس، يبدأ بغسل الرجل، فتبدأ بغسل الرجل اليمنى 3 مرات من رؤوس الأصابع إلى الكعب، لحديث عبد الله بن زيد وكذلك حديث عثمان رضي الله عن الجميع. بعد أن تغسل الرجل اليمنى أو تغسل الرجل اليمنى 3 مرات، طبعا إذا غسل المرء رجله اليمنى مرة واحدة فلا بأس، إذا غسلها مرتين فلا بأس، إذا غسلها 3 مرات فلا بأس. ويخطئ الكثيرون عندما لا يغسلون القدم اليسرى أو اليمنى إلى الكعبين، لا بد من غسلها إلى الكعبين. ونبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث أو في الصحيحين إن لم تخني الذاكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فجدير بالمسلم أن يهتم بهذا الأمر، بحيث أن يغسل يدي رجله اليمنى أولا من رؤوس أصابع القدمين إلى أن يصل إلى الكعبين 3 مرات أو مرة واحدة أو مرتين، فكلا الأمر سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وحبذا يعني من السنة أن يخلل بين رؤوس الأصابع، يخلل بين رؤوس الأصابع، بحيث أن يدخل الواحد فينا خنصره اليد يعني الأصبع الصغرى من اليد اليمنى في بين الإبهام الكبير الرجل، وكذلك الأصبع تدخل في الأصابع القدمين، ثم بعد ذلك يخلل بينهما أو بأصبع واحدة لا بأس بذلك، لأنها لم ترد سنة صحيحة في توضيح هذا الأمر. ثم بعد ذلك يغسل الرجل اليسرى مثل ما غسل وفعل في الرجل اليمنى. بعد أن ينتهي من هذا الوضوء يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، كما وردت في عند الترمذي وكما ورد في صحيح الترمذي. ومن قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك كان حسنا. وهذا الحديث رواه النسائي وقد صححه الألباني رحمة الله عليه. إذن لابد أن نحرص على الوضوء. لدينا فروض الوضوء وأركانه. فروض الوضوء مكون من عدة أمور أو أركان. طبعا هذه الأركان إذا أخل واحد فينا ركنا من هذه الأركان فعند ذلك الوضوء ليس صحيحا. هذه الفروض هي 6 كما بينها أهل العلم. فأول هذه الفروض أولا غسل الوجه، أن يغسل الوجه، والمضمضة والاستنشاق والاستنثار داخل في الوجه، داخل في الوجه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ولحديثه أيضا: إذا توضأت فمضمض، وأيضا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فليستنثر. وهذا دليل أكيد على أن المضمضة والاستنشاق داخلة في الوجه أو في غسل الوجه. الحمد لله. كذلك من لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على المضمضة والاستنشاق، ما بين الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المضمضة والاستنشاق، بل فعله صلى الله عليه وسلم في جميع وضوئه. ثانيا، غسل اليدين إلى المرفقين اليمنى ثم اليسرى: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. طيب، هنا مسألة، لو أن رجلا أو امرأة بدأ بغسل يده اليسرى قبل اليمنى، فما حكم وضوئه؟ رجل أو امرأة يعني بدأت في الغسل أو الوضوء فنسيت، غسلت يدها اليسرى قبل اليمنى، الأفضل أن تبدأ باليمنى ثم اليسرى، لكنها أخطأت وبدأت باليسرى قبل اليمنى، أو غسلت رجلها اليسرى قبل اليمنى، فما حكم هذا الوضوء؟ هل الوضوء صحيح أم باطل؟ طبعا الوضوء صحيح، وهو مخالف للسنة، مخالف للسنة. الصحيح والأفضل أن يبدأ الرجل أو المرأة في الوضوء باليمين، لكن سبحان الله إذا أخطأ وغسل اليسرى قبل اليمنى فلا نستطيع أن نقول له أعد وضوءك وأعد صلاتك، لأنه لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك، لأن اليمين في هذه الحالة تعتبر سنة، ولا يعني نجبر الناس على إعادة الوضوء إذا الإنسان غسل اليسرى قبل اليمنى. الأفضل أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى، لكن إذا أخطأ فهو مخالف للسنة ووضوءه صحيح. ثالثا من الفروض مسح الرأس كله، ومنه الأذنان، مسح الرأس كله ومنه الأذنان. طبعا لحديث أبي عبد الله بن زيد حينما قال: الأذنان من الرأس، وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني في الإرواء، يعني في إرواء الغني. طبعا المسح على الرأس ثلاث صفات: أن يمسح الرأس جميعه، يمسح الرأس جميعه يعني من مقدمة الرأس إلى آخره، هذا الحديث رواه عبد الله بن زيد. وأن يمسح على العمامة المحنكة، إذا كان عند الإنسان عمامة محنكة ما يستطيع يعني ينزع عليه أو يصعب عليه نزعها، فعند ذلك يمسح الرأس، لقول عمرو بن أمية عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، يمسح على عمامته وخفيه. هذا الحديث أخرجه البخاري. كذلك أيضا المرأة كما أسلفت قبل قليل، إذا كان لديها يعني خمار ويعني على رأسها غطاء يعني يصعب نزعه ويشق على المرأة نزعه، فعند ذلك تمسح على الرأس أو تمسح على يعني تمسح على العمامة أو على الخمار. نعم. الأمر الثالث من المسح، من أنواع المسح، وهو المسح على الناصية والعمامة المحنكة، يعني نبينا عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه. وأيضا حديث بلال الذي رواه وأخرجه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين والخمار، مسح على الخفين والخمار. أيضا رابعا من فروض الوضوء غسل الرجلين إلى الكعبين، غسل الرجلين إلى الكعبين مع العناية بالعقبين، لابد لابد، ويل للأعقاب من النار يرحمكم الله. وهذه الأحاديث أو الفروض ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة المائدة عندما قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. خامسا من الفروض الترتيب، لأن الله تعالى ذكر الوضوء مرتبا، ومن الترتيب أنه أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب، يعني لما أدخل الممسوح بين المغسولات دل دليلا على أنه يفيد الترتيب. ولقوله صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، هذا الأفضل. يعني حتى نخرج من خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، أن يرتب الإنسان الوضوء. سادسا الموالاة، وهو عبارة عن الإتيان بالطهارة في زمن متصل، يعني لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الآخر. يعني إذا وضأ الإنسان يده اليمنى أو اليسرى ثم يعني لا بد من الموالاة بحيث لا ينشف عضو عن عضو آخر، لا بد من زمن متصل حتى يتم الانتهاء من الوضوء. هناك أيضا شروط للوضوء. شروط الوضوء ذكر بعض أهل العلم وقالوا أنها 10، مثل الإسلام، العقل، التمييز، النية، استصحاب الحكم، انقطاع موجب، استنجاء واستجمار قبله، وطهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. من السنن، هناك سنن، يعني بعض النساء للأسف ما تستخدم للسواك، والسواك له فضل عظيم، ونبينا عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية مع كل وضوء. فالرجل يستخدم السواك عند الوضوء، وكذلك المرأة تستخدم السواك عند الوضوء. ما هناك يعني دليل يخص الرجال بالسواك دون النساء. الحمد لله الأمر واسع، الأمر واسع ويشمل الجنسين، الرجال والنساء. من هذه السنن السواك. ثانيا غسل الكفين في أول الوضوء، غسل الكفين في أول الوضوء، وليس كما يفعل البعض ويخطئ عندما يغسل اليدين المرفقين فيبدأ في من الكف، هذا خطأ وهذا الوضوء باطل لا يصح. لا بد من غسل رؤوس الأصابع، أصابع اليدين حتى يصل إلى المرفقين. أيضا من السنن الدلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعه، هذا الحديث أخرجه ابن خزيمة، ولا أدري عن صحة هذا الحديث، يعني أخرجه ابن خزيمة والحاكم، لكن ما وقفت على تخريجه. الأمر الذي يليه تثليث الغسل في الوضوء، يعني بحيث أنه يثلث، يعني يغسل اليدين 3 مرات واستنشق 3 مرات، يتمضمض 3 مرات، يغسل وجهه 3 مرات. فقلنا هذه السنة، لكن لو غسل مرة واحدة فوضوءه صحيح والحمد لله. ونبينا عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه توضأ 3 مرات، وثبت أنه توضأ مرتين، وثبت أنه توضأ مرة، وكل الأحاديث وردت عند البخاري، الـ3 مرات وردت عند البخاري، مرتين أيضا وردت عند البخاري، ومرة واحدة أيضا وردت عند البخاري، كل ذلك في كتاب الوضوء. وثبت أنه غسل بعض أعضائه 2 وبعضها 3، هذا يدل لو أن الرجل أو المرأة تمضمض 3 مرات وغسل وجهه 2 أو 1 فوضوءه صحيح. لو غسل الرجل اليمنى 3 مرات والرجل اليسرى 1 فالوضوء صحيح والحمد لله. أيضا من السنن الدعاء، لحديث عمر رضي الله عنه لما قال أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ومن عبادك الصالحين، وردت هذه الرواية والصحيحة. فالدعاء يعني في هذه الحالة أو بعد الوضوء من السنن. الأمر الذي يليه من السنن صلاة 2 بعد الوضوء، بعد الوضوء. هذا الحديث مهم. نبينا عليه الصلاة والسلام لما قال لبلال يا بلال ماذا تصنع، والله إني لا أسمع، دفن عليك، وفي رواية خشخشتنا عليك، فماذا تصنع؟ قال يا رسول الله ما عندي عمل كثير، ولكني إذا أحدثت توضأت، يعني قضى حاجته، توضأت ثم صليت ما كتب الله لي، فدخل رضي الله عنه الجنة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام بسبب هذا الفعل، بأنه إذا قضى حاجته ودخل دورة المياه وقضى حاجته أو يعني انتهى منها توضأ، ثم بعد ذلك صلى 2-4 ركعات بحسب ما يكتب الله عز وجل للعبد. هناك أمر مهم وهو الاعتدال في الوضوء، الاعتدال في الوضوء. بعض الناس يسرف في الوضوء، والله لا يحب المسرفين. وابن القيم رحمة الله عليه يعني ذكر أن من تعدى 3 غسلات فإنه قد ظلم وأسرف، قد ظلم وأسرف. يعني بعض الناس إذا توضأ يصب الصنبور، يفتح الصنبور على آخره، وربما الوضوء الذي يتوضأ به يكفي عشرات من البشر. والإمام أحمد عليه رحمة الله ما كان يتوضأ أمام الناس خشية أن يفتتن، أن يفتتن الناس به، فكان رحمة الله عليه يتوضأ ولا يرى أثر وضوئه على الأرض. فالإنسان لو أحسن يكفيه يعني علبة الموية الصحة الصغيرة هذا اللتر تكفيه وزيادة، تكفيه وزيادة، بل إن الكأس الصغير هذا يكفي الإنسان إذا توضأ. لكن بعض الناس يسرف ويعني يتمادى في الإسراف ويتمادى في هذا الأمر، وهذا من الأمر المحرم الذي يبغضه ربنا تبارك وتعالى. الإسباغ مطلوب لكن الإسراف ليس مطلوب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد كما ورد في الحديث الذي أخرجه البخاري. طبعا أشياء ناقضة للوضوء إذا فعلها الإنسان انتقض وضوءه. أولا الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين، البول، الغائط، الريح، مثل المذي، المذي كذلك الودي والمني. طبعا الخارج من السبيلين، البول، الغائط، الريح، المذي، الودي، هذه لا بد من إعادة الوضوء. وأما المني فيحتاج إلى غسل، فيحتاج إلى الاغتسال، أن يغتسل الإنسان بعد إخراج المني. أما المذي والودي فالمذي هذا يخرج عندما يتذكر الإنسان أو يعني تكون عنده شهوة إلى آخره، فيخرج قطرات يعني لزجة، فهذا مذي فعليه أن يعيد وضوءه، أن يعيد الوضوء لأنه من نواقض الوضوء. أما الودي فهو الذي يخرج بعد البول، وأما المني فمعروف لديكم. فهذه الخوارج كلها يعني الخارج من السبيلين، هذه الخوارج 5 أو 6 هذه تنقض الطهارة إجماعا كما قاله ابن قدامة في المغني. ودم الاستحاضة ينقض الوضوء على الصحيح، ينقض الوضوء على الصحيح، وهذا قول عامة أهل العلم، وهذا قول عامة أهل العلم. دم الاستحاضة طبعا معروف، وهو دم أحمر نقي، دم أحمر نقي يخرج من المرأة غير الحيض وغير دم النفاس. فأما دم النفاس ودم الحيض هذا لا ليس فيه وضوء وليس فيه طهارة. لماذا؟ لأن المرأة تتوقف عن الصلاة إذا جاءها النفاس أو جاءتها الحيض أو دورتها. أما الاستحاضة فعلى الصحيح أن تتوضأ المرأة وصلاتها صحيحة بمشيئة الله. أيضا من النواقض خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بول أو غائط نقض الوضوء سواء كان قليل أو سواء كان كثيرا. وإن كان الخارج غير البول والغائط مثل الدم، مثل القيء، مثل الصديد، فقيل ينقض إن كان كثيرا نجسا. والشيخ بن باز عليه رحمة الله قال هذا الناقض ضمن نواقض الوضوء في مجموع فتاوى، وكذلك ابن عثيمين. لكن الصحيح، الصحيح أن الدم، يعني الشيخ بن باز عليه رحمة الله والشيخ بن عثيمين رحمة الله عليهما جميعا وقدس الله روحهما، ونسأل الله في هذه الساعة الشريفة أن يغفر لهما ولعلماء المسلمين المخلصين الصادقين الذين يقولون كلمة الحق ولا يخشون في الله لومة لائم. أسأل الله من مات منهم أن يرحمه، ومن بقي منهم أن يثبته على الحق حتى يلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن الصحيح أن الدم إذا خرج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. لو خرج من الأنف، لو خرج من الرأس، لو خرج من العين، لو خرج من اليدين، من رجلين، أهم شيء أن يكون من غير السبيلين، فهذا لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. والصلاة صحيحة لعموم الأدلة الصريحة الصحيحة، كما في حديث الإمام عند الإمام أحمد في مسنده أن عباد بن بشر لما ضربه اليهود 3 رميات بالسهم، إن شك السهم فؤاده وسقطت منه دماء غزيرة ومع ذلك لم يعد صلاته. كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه المجرم المجوسي لما طعنه ما علمنا أن عمر أعاد صلاته. كذلك ابن عمر لما كان في قدمه بثرة وكانت تنزف دما فما أعاد صلاته. وكذلك الحسن البصري قال لا زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. فخروج الدم والإنسان يصلي لو خرج من الرجل أو المرأة من أنفه دم ثم سقط في ملابسه فصلى فصلاته صحيحة. وكذلك إذا نزف وهو يصلي فصلاته صحيحة. فليس هناك ضابط لقلة الدم أو كثرته إلا اجتهادات من العلماء رحمة الله عليهم. والصحيح أنه لا ينقض الوضوء والله أعلم. ثالثا من النواقض زوال العقل إما بنوم أو غيره. فإذا كان النوم يعني مستغرق يعني بحيث أن الإنسان يستغرق في النوم بحيث إذا قيل يا فلان تراك نمت يقول أنا ما أدري وينسى الذي بجانبه لا عاد يسمع الصوت ولا يعلم الذي بجانبه فعند ذلك الوضوء قد انتقض لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه السابق أو الذي قد تكلمنا عنه. وأما غيره أما غير زوال العقل بالنوم يعني كالجنون كالإغماء مثل السكر البنج مثل هذه الأشياء كلها فذكرها أهل العلم بأن الإنسان يعيد الوضوء إذا حصل له جنونا ثم أفاق إغماء ثم أفاق سكر ثم أفاق بنج ثم أفاق فهذه كلها تنقض الوضوء. الأمر الرابع من نواقض الوضوء مس الفرج باليد سواء من القبل أو الدبر. إذا مس الإنسان فرجه قبله أو دبره من غير حائل من غير حائل يعني ما كان في ملابس ما كان عليه سروال ما كان عليه منشفة ما كان عليه شيء فهذا ينقض الوضوء. من الحديث من مس ذكره فليتوضأ من مس ذكره فليتوضأ سواء الرجل أو سواء المرأة. فإذا كان بغير حائل فإن ذلك ينقض الوضوء. وقال من مس فرجه فليتوضأ كما أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني رحمة الله عليه. والحديث أيضا إذا أفضى أحدكم إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. هذا الحديث أخرجه ابن حبان ويعني الألباني رحمة الله عليه قال إسناده أو إسناد ابن حبان يعني جيد. وبعض أهل العلم ضعفوا هذا الحديث. وحلقة الدبر تسمى فرج فإذا مس حلقة الدبر بدون حائل فإن له حكم من مس ذكره. والمرأة إذا مست فرجها أو مست فرج ابنها أو طفلها أو طفلتها فإنها تعيد الوضوء. يعني فرضنا على الصحيح أن امرأة يعني متوضئة فقام ولدها وأخرج يعني أذن فقامت الأم وغسلت الطفل فمست يدها فرجه يا فرج الطفل أو الطفلة أو قبل أو الدبر فعلى المرأة أن تعيد وضوءها على المرأة أن تعيد وضوءها لأن وضوءها قد انتقض. فتنتبه المرأة لهذه النقطة وتنتبه لهذا الأمر. إذا مسست أيتها المرأة بيدك فرج الطفل أو الطفلة وأنت تغسلينهما وأنت متوضئة فعليك أن تعيدي الوضوء عليك أن تعيدي الوضوء لأن هذا من نواقض الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم. كذلك خامسا من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل. للحديث حديث جابر بن سمرة لما جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أنا أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. والحديث وأخرجه البخاري. سادسا الردة عن الإسلام. طبعا في خلاف بين أهل العلم مرقة الإبل شحم الإبل كبد الإبل يعني أطراف الإبل إذا لم يكن من الفخذ أو اللحم المرق الحليب حليب النياق فهذا لو شرب الإنسان الحليب حليب النوق وكان متوضئا فهذا لا ينقض الوضوء. كذلك بعض أهل العلم يقولون المرق مرق الإبل لا ينقض الوضوء، وهذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح يعني اجتناب هذا الأمر. وإذا شرب الإنسان المرق فعليه أن يعيد وضوءه احتياطا وخروجا من خلاف العلماء. سادسا الردة عن الإسلام، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. لو ارتد المسلم، لو خرج من دائرة الإسلام، فهذا ينقض الوضوء لأنه لا وضوء له ولا صلاة. طبعا هناك خلاف في غسل الميت، لو أن رجلا غسل ميتا فهل ينتقض الوضوء؟ هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، وهذا قول أكثر أهل العلم. ليش؟ لأن في حديث، وهذا الحديث ضعيف، من اللهم صل على محمد قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ فليتوضأ. طبعا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، الرجل إذا مس المرأة والمرأة إذا مست الرجل هذا لا ينقض الوضوء إلا في حالة واحدة، إذا كان هناك شهوة وأفضى ذلك إلى إنزال المذي، فعند ذلك ينقض الوضوء سواء عند الرجل أو المرأة، سواء عند الرجل أو المرأة. طبعا هكذا يعني مجمل ومختصر الوضوء، يعني لأن لدي محاضرة بعد نصف ساعة تقريبا سأنطلق أو ثلث ساعة، فنرجع الأخطاء، أخطاء الطهارة، نرجع أخطاء الطهارة إلى الدرس القادم بمشيئة الله. هناك بإذن الله عز وجل سيكون هناك مخالفات في الطهارة، مخالفات في الغسل، مخالفات في الحيض، مخالفات في الجنابة، غسل الجنابة، هذه الأشياء كلها بإذن الله تبارك وتعالى ستكون يعني في درسنا القادم. وأنا الآن سأجيب على بعض الأسئلة باختصار، سأجيب على بعض الأسئلة باختصار. تقول ما حكم المرأة الحائض إذا مرت من المسجد مجرد مرور وليس للجلوس فيه؟ ما في بأس، لو مرت ليس هناك بأس. تقول أنا يا شيخ أخذ كتب من المكتبة التي في الدور الثالث وأقرأها ثم أردها بعد أسبوع ولا أجد أحدا فيها حتى أخبره بذلك، فأخاف أن يكون علي دم أن أخذ الكتب من غير علمكم وجزاكم الله ألف خير. طبعا نحن وجعلنا هذه المكتبة، وبإذن الله عز وجل ستؤسس المكتبة، لأننا لم نؤسس المكتبة كما ينبغي، وتكلفنا المكتبة 20,000 ريال لتأثيث جزء يسير منها، وقد يعني بذلنا ما في وسعنا، وبإذن الله عز وجل ستؤسس الأسبوع القادم كاملة بمشيئة الله. وليس عليك شيء، فإذا أخذت كتابا فعليك أن تعيديه مرة أخرى يعني كما هو، بحيث أن تهتمي به وأن تحرصي على القراءة وأن تمنعي يعني من يعني الكتابة فيه وكذلك إتلافه ويعني تقذيره، فليس عليك شيء إن شاء الله. واقرأي وخذي أي كتاب تريدينه، لكن بشرط أن تعيديه كما هو. تقول ما حكم أن تمسح المرأة على رأسها في شعرها مكرات وهي ما يلف به الشعر، وكيف تمسح المرأة على رأسها من المقدمة إلى المؤخرة ثم العودة فذاك يصعب علينا، وكيف تمسح المرأة على رأسها وهي مسرحة، وهل يصح المسح على الرأس على بعض الشعر وليس كله وليس من المقدمة مثل الوسط ومن المؤخرة؟ السنة، هذا خلاف السنة، لو مسحتي بهذه الكيفية هذا خلاف السنة، عليك أن تمسحي وتتركي هذه المكرات وتزيلينها وبعد الوضوء تربطينها، فإذا ما استطعت فتمسحي عليها كاملة حتى مع البكرات أو المكرات. تقول إذا طهرت من الدورة 10 أو 11 صباحا هل تلزمني صلاة الفجر؟ أولا إذا طهرت 10 صباحا فيلزمك صلاة الفجر على الصحيح من أقوال أهل العلم، تلزمك صلاة الفجر. وإذا طهرت في الليل الساعة 10 مثلا 10 11 فتلزمك صلاة العشاء وهكذا. تقول إن أمي توفيت وتركت في البيت تلفزيون وأخواتي يشاهدنا هذا التلفاز، هل يلحق أمي من هذا شيء؟ وأنا تكلمت معهن كثيرا ولكن دون فائدة، أرجو أن توضح هذا الأمر. هل تكون غاشة لرعيتها وهل تحرم عليها رائحة الجنة؟ طبعا رائحة الجنة وما رائحة الجنة والنار هذه مسألة بيد الله تبارك وتعالى، يدخل من يشاء في رحمته ويعذب من يشاء، فالله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون، يدخل من يشاء الجنة ويدخل من يشاء النار، ولا نحكم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار أبدا إلا ما وردت به الكتاب والسنة. وأما أخواتك فعليهن أن يتقين الله عز وجل ويتركن هذا التلفاز، يعني احتياطا ورحمة ورأفة وشفقة بالأم. طبعا تكلمنا كثيرا وهو الالتفاف بعضكن بعض، هذا الأفضل وهذا الأجدى، بحيث أنها تكون هناك حلقة تحفكم الملائكة فيها ويذكركم الله عز وجل في من عنده. تقول يا شيخ أنا فتاة كنت أصوم رمضان وأفطر فيه بدون عذر، وكان ذلك عن جهل مني وعدم اهتمام بفضل الصيام وبهذا الشهر الكريم، وقد مضى علي ذلك ما يقرب من 3 سنوات، وأنا لا أدري كم عدد الأيام التي أفطرت فيها، فماذا يجب أن أعمل جزاكم الله خيرا؟ عليك أن تتوبي وتستغفري وتتوبي إلى الله عز وجل من هذا الذنب. والأمر الآخر أن تبني على اليقين، واليقين هنا الأقل، فإن كان في السنة الأولى 5 أيام حطيها 6، أو 6 أيام اجعليها 7 وهكذا. فإن شككتي في الأمر وقلت ما أدري هل هي 6 أيام 7 أيام في كل شهر، فابني على اليقين وهو الأقل، بحيث إن قلت 6 أيام اجعليها 7 أيام حتى تخرجي من هذا الخلاف. تقول ما رأيكم يا فضيلة الشيخ بمن تذهب إلى المسجد الذي يقام فيه تحفيظ القرآن الكريم وهي حائض، وهل يجوز مس المصحف وهي حائض بلبس القفازين؟ طبعا ما عندنا رأي، ما في الدين رأي، وإنما أحكام الدين. فالمرأة هذه إذا جاء الحيض فلا تخرج إلى المسجد ولا تذهب إلى المسجد، لأنه لا يجوز لها أن تدخل المسجد وهي حائض. وأما مس المصحف فهذا خلاف بين أهل العلم، والأولى ترك ذلك، فإن مسته وعليها قفازات فلا بأس إن شاء الله. ما حكم أن تتكلم الفتاة مع خطيبها حيث تتحدث معه باستمرار دون علم الأهل؟ هذا لا يجوز إذا كانت مجرد خطبة، أما إذا كان ملكة وقد تملكت فلا بأس بذلك لأنها أصبحت زوجته، لكن إذا كانت مجرد خطبة فلا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك. تقول أنا أصلي غالبا عند 6 إلا 10، فهل هذه الصلاة تعتبر كما تقول على قرن الشيطان؟ وهل هذا الوقت تكره فيه الصلاة؟ أرجو الإيضاح. طبعا هذه صلاة فجر، وصلاة الفرض تصلى في أي وقت، أما قضية تركك لصلاة الفجر في وقتها من غير عذر أنت على خطر عظيم، أنت على خطر عظيم، فلا بد بارك الله فيك أن تستيقظ لصلاة الفجر في وقتها وأن تصليها، ثم بعد ذلك إن أردت أن تنامي فنامي، وإن أردت أن تشتغلي بذكر أذكار الصباح وقراءة القرآن فهذا أنفع لك وأجدر. تقول أريد الاستفسار عن حال النظر في قراءة الفاتحة وفي الركوع والجلسة بين السجدتين وعند قراءة التشهد الأول والأخير، عن حال النظر. وشو يعني في حالة النظر، يعني عن حال النظر في قراءة الفاتحة وفي الركوع والجلسة؟ طبعا حال النظر يعني أين تضعي البصر، طبعا البصر يعني بصرك لا بد أن يكون في موضع السجود في حال قراءة الفاتحة، كذلك الركوع. وأما الجلسة بين السجدتين فأيضا في مكانها، وأما عند قراءة التشهد الأول والأخير فتنظري بالبصر إلى الأصبع الذي تحركين بها عند التشهد والدعاء. في الركوع في قراءة الفاتحة الجلسة بين السجدتين أن يكون الرأس مطاطا تنظرين إلى موقع السجود، أما عند قراءة التشهد فتنظرين إلى أصبع الأصبع وهي تتحرك وتشير بالسباحة، يعني التشهد أو الدعاء تنظرين إليها. تقول ممكن شرح غسل الجنابة وكذلك وغسل الحيض بالنسبة للمرأة؟ طبعا السؤال من القصيم. بإذن الله عز وجل سيكون هناك درس كامل عن كيفية غسل الجنابة وكذلك غسل الحيض بالنسبة للمرأة بمشيئة الله تبارك وتعالى. ما حكم وضع الزيوت والحناء في الشعر والمسح عليه؟ لا بأس في ذلك إذا لم يكن هناك يعني في الزيت مادة تحول بين الشعر والماء. طبعا تقول لدي طبعا صاحبة الفرش وصاحبة لو وضعتها يعني عند المسجد للإخوان للإخوة لجنة متابعة الفقراء والمحتاجين في هذه المنطقة في هذه المدينة بجامع الإمام مسلم، لو أعطيتي أو جعلتي أحدا من الأولاد يوصلها إلى الجامع والإخوة بمشيئة الله لجنة الفقراء ومتابعتهم يأخذون ويوصلونها إلى الفقراء بإذن الله تبارك وتعالى. تقول هل يجوز مس القرآن والتسبيح للمرأة الحائض؟ أما التسبيح والذكر والتهليل فهذا جائز للمرأة الحائض، وأما مس القرآن ففيه خلاف بين أهل العلم، ولو تركت المس فهذا أفضل، وإن مسته بحائل فعلى رأي بعض أهل العلم. تقول جاءتها الدورة ثم توقفت اغتسلت وصلت ثم رجعت عليها، فهل كتبت صلاتها؟ هل كتبت صلاتي ولا أغتسل مرة أخرى؟ إذا ما رأيت القصة البيضاء وعلامة الطهر وتوقف عنك الدم قليلا ثم عاد وهو دم الحيض دم أسود له رائحة كريهة فهذا حيض، وعليك أن تتوقفي عن الصلاة حتى تري القصة البيضاء حتى تري القصة البيضاء. مكان السواك عند المضمضة، ما معنى هذه المقولة؟ مكان السواك طبعا عند المضمضة إذا تمضمضتي أو تمضمض الرجل أو المرأة عند المضمضة يأخذ السواك ويستاك به، عند المضمضة يأخذ السواك ويستاك به، هذا مكان السواك عند المضمضة، يعني عندما يتوضأ الإنسان ويدخل في فمه الماء ثم يمجه يتسوك. إذا نزل الدم من الأنف أو من اليد أو الرجل على اللباس قبل أن تدخل في الصلاة فهل تغير اللباس أم لا؟ لا لا تغير اللباس، والوضوء صحيح والصلاة صحيحة. طيب إذا جلست المرأة بعد الفجر تذكر الله ثم بعد الشروق نصف ساعة ثم صلت الضحى أفضل أم أنها تصلي ركعتين فقط ثم تصلي بقية الركعات عندما تشتد حرارة الشمس؟ إذا صليت الركعتين بعد أذكار الصباح فهذه تسمى ركعتي الإشراق، وأما الضحى عندما ترمض الفصال كما بينه صلى الله عليه وسلم. ما حكم دخول دورة المياه وأنا متوضئة؟ هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء. هناك بعض الناس يضع بول الإبل في الشعر لأنهم يقولون يطول الشعر، مع أن بعض الناس يقولون لا تقبل الصلاة 40 يوما. طبعا بول الإبل طاهر، يعني لو شربه الإنسان لو وقع على ملابسه لو اغتسل به، يعني لو جعل بول الإبل طاهر على صح أقوال أهل العلم على أن بول الإبل طاهر، فلو شرب منه الإنسان لو اغتسل به لو وضعه على شعره لا بأس بذلك. أما قضية لا تقبل من صلاة 40 يوما فهذا لا صحة له، وهذا من أحاديث عجائز سوق النسوان، وأسأل الله عز وجل أن يغفر للجميع. إلى هذا الحد نكتفي، وإلى لقاء الجمعة القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى، وسيتعلق بمخالفات، يعني ودنا نحن ننشر هذا الموضوع ويتضح للنساء وللرجال وللناس عامة، فنستمع سوية للدرس القادم وهو مخالفات في الطهارة، يعني أخطاء يقع فيها كثير من الناس في الطهارة. شكر الله لكم وشكر الله للأخوة القائمين على قناة حامل المسك، وأسأل الله عز وجل في هذه الساعة الشريفة مستقبلة القبلة أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المجاهدين في الفلوجة، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزلزل عرش أمريكا. اللهم زلزل عرش أمريكا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم اشف غيظ قلوبنا فيهم، اللهم اشف غيظ قلوبنا فيهم. اللهم اخصص بالعذاب رؤسائهم، اللهم اخصص بالعذاب رؤسائهم، اللهم اخصص بالعذاب رئيس الحملة الصليبية بوش وأعوانه بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا هنا سؤال من القناة يقول يعني ضروري الإجابة عليه، وهو جلد وعظام ولبن الميتة طاهرة أم نجسة؟ مع العلم أن سيد سابق في فقه السنة قال أنها طاهرة، أما ابن قدامة في العمدة قال أن العظام والجلد نجسة، فما قولكم في هذا؟ طبعا هذا خلاف بين أهل العلم، بعضهم ضبط هذه القاعدة وقال كل حيوان نجس مثل الخنزير مثل الكلب، قالوا لحمه يعني جلده وعظامه ولبنه يعني هذا نجس. وبعضهم قال الطاهر مثل الغنم والأنعام، قال هذا يعني طاهر وليس نجس. وأما جلد وعظام ولبن الميتة فبعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجلد الطهارة في فتاوى ذكر على أن الجلد والعظام هذا لا بأس به، لكن اللبن هذا نجس. وأما ابن قدامة عليه رحمة الله لما قال أن العظام والجلد نجسة فهذا هو الصحيح على المذهب، هذا هو الصحيح على المذهب، وبه قال كثير من أهل العلم. ويرجع لفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مجلد أظن إن لم تخني الذاكرة أنه مجلد 21، فيرجع إليه في كتاب الطهارة يرجع إليه بالتفصيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.